أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشرنا فيما سبق إلى أنه الكلام يقع في مقامين. المقام الأول المقدمة التي مهد بها الشارح لفهم كلمات القوم، أي كلمات السكاكي التي نقلها الخطيب في تقسيم الجامع. وهذه المقدمة التي ذكرها التفتازاني ذكرها بشكل مجمل، تحتاج إلى تفصيل كي يتضح البحث بشكل مفصل ويتضح بعض الخلل الذي تسامح فيه، يعني بتعبير مؤدب، تسامح فيه التفتازاني في شرح كلمات ماذا القوم. فنحتاج إلى عقد بحث مفصل في هذه المقدمة خارجا عن الكتاب أولا، ثم نذكر بعد ذلك نقرأ عبارة التفتازاني لنرى أن فيها بعض المسامحات. حاصل هذه المقدمة أنه النفس هي سلطان القوى، فجميع القوى تكون محكومة للنفس، وتوجد عندنا قوى ظاهرية وعندنا قوى باطنية. والحكماء القدماء قسموا القوى الباطنية إلى أربع قوى، فما يتعلق ببحثنا يتعلق ببحث القوى الباطنية ولا يتعلق ببحث القوى الظاهرية. فنقتصر في البحث على هذه القوى الأربع حسب نظرية قدماء الحكماء، لأن هذا المطلب مبني على هذه المقدمة. القوة الأولى الباطنية وهي القوة العقلية، ويقال عنها العقل أيضا أو العاقلة، كل هذه تسميات تشير إلى هذه القوة. هذه القوة ببركتها نستطيع أن ندرك المعاني الكلية، والأمور المجردة عن المادة، فندرك تلك المعاني التي لا علاقة لها بالمادة من البعد والطول والحجم وما شاكل ذلك. كإدراكنا إلى الحب والبغض والصداقة، فهذه المعاني سنخ معاني كلية لا علاقة لها بالمادة، ف فإن الحب والبغض والعداوة وما شاء والصداقة لا علاقة لها بالجسميات والأجسام والطول والعرض وما شاكل ذلك. القادر على إدراك ذلك ما هو؟ العاقل. هذه الأمور المدركة.
طبعاً هذا الحب الكلي، الحب
كلي الحب، لا لا لا، الحب حب كلي الحب، الحب كلي الحب. خب، هذه الأمور المدركة تتجمع في خزانة عند العقل، فعند إدراك العقل لها لا تبقى في أفق العقل إلى ما إلى الأبد، بل الإنسان يدرك هذه المعنى لحظة ثم تغيب هذه المعاني الكلية عن ماذا؟ عن عقله، وتخرج عن أفق النفس أو أفق العقل. خب، عند عدم التفات العقل لها تكون محفوظة في خزانة، وهي خزانة العقل، تسمى عندهم بالعقل الفياض. إذن وظيفة العقل الفياض هو ماذا؟ هو الاحتفاظ بالمعاني الكلية التي أدركها العقل. واضح الفكرة؟ الاحتفاظ بالمعاني الكلية التي أدركها العقل.
هذا هو العقل
الفياض. نعم، هي خزانة اللي هو العقل الفياض، الذي هو عبارة عن خزانة للعقل، خزانة للقوة العاقلة. إذن وظيفة القوة العقلية هي نفس الإدراك. بعد ذلك الإدراك، إذا المدرك ماذا؟ العقل لا يلتفت إليه، يختزن ماذا؟ في هذه الخزانة. رحمك الله، لأن العقل يدرك شيء واحد في آن واحد، هل يمكن إدراك شيئين في نفس الوقت؟ يقولون أصلاً شيئين ما يمكن إدراكه. إذا الآن أنا ذهني، إذا الآن عقلي مشتغل بإدراك الحب، لا يدرك في نفس الوقت البغض أو العداوة أو الصداقة أو ما شاكل ذلك. خب، هذه المعاني كلها أين موجودة؟ موجودة في الخزان، في الخزانة. إذن انتهينا في هذا النقطة، أنه عندنا قوة تسمى القوة الأولى، القوة العاقلة، وظيفتها إدراك الكليات والمعاني الكلية التي لا علاقة لها بالمادة. وعند عدم التفات العقل إلى هذه الكليات، تكون هذه الكليات موجودة في خزانة تسمى ماذا؟ العقل الفياض. هذه القوة الأولى ووظيفتها وخزانتها. القوة الثانية القوة الوهمية. هذه القوة ببركتها يمكننا إدراك المعاني الجزئية التي تكون هذه المعاني الجزئية موجودة في المحسوسات. وبيان ذلك، أنه حب الشخص لأمه وأبيه وعداوة الذئب للشاة، هذه من قبيل المعاني الجزئية. وشرحنا سابقا لكم الفرق بين المعنى الكلي والمعنى الجزئي، تذكرون في علم البيان. ونشير الآن اختصارا إلى ذلك، فنقول لكي يتضح الاصطلاحات أن هناك فرق بين المعنى والصورة بالاصطلاح. فالمعنى ما يحكي عن أمر غير مادي كالحب، فالحب يكون من قبيل المعاني، لأن الحب الذي عندي في ذهني يحكي عن واقع، وهو واقع الحب، صحيح؟ هذا الحب الذي هو الحب الواقع، واقع الحب لا ليس من قبيل المادة، ليس له طول وعرض أو مشاكل ذلك، لا يدرك بالحواس. وكذلك الصداقة والعداوة، كل هذه الأمور من قبيل ماذا؟ مدركات من قبيل المعاني. فالحب والبغض التي هي من المدركات من قبيل المعاني، لأنها لا تحكي عن أمور مادية، هي يسمى معنى. أما الصورة هو ذلك المدرك الذي يحكي عن أمر مادي كإدراكي. لماذا؟ إدراكي لطعم هذا العسل، طعم هذا العسل، أو مرارة هذا السائل، أو ما شاكل ذلك. هذه أمور مادية أو غير مادية؟
مادية
تدرك بالحواس الظاهرة. أو إدراكي لشخص زيد الخارجي الذي له طول وعرض، هذا المدرك من قبيل الصور، لأنه يدرك عن طريق الحواس الظاهرة. إذن المدرك إما أن يكون من قبيل المعنى أو من قبيل الصورة. خب، المعنى يقسم إلى قسمين، إما معنى كلي، كلي الحب، كلي البغض، كلي الصداقة، كلي الأخوة، وإما أن يكون معنى جزئي. ما معنى المعنى الجزئي؟ المعنى الجزئي هو نفس المعنى الكلي المقيد بقيد. المعنى الجزئي هو المعنى الكلي إذا قيد بقيد. كلي الحب من قيد، نقول حب فلان لفلان، هذا يصير معنى جزئي. عداوة كذا لكذا يكون معنى جزئي. العقل ما هي وظيفته؟ إدراك المعاني الكلية، صحيح؟ كما تقدم. الوهم هو إدراك المعاني الجزئية، الذي يدرك حب فلان لفلان وبغض فلان لفلان، بغض كذا لكذا، هو من؟ هو القوة الوهمية. إذن وظيفة القوة الوهمية إدراك ماذا؟ إدراك المعاني الجزئية. والمراد من المعنى هو ذلك المدرك الذي لا يدرك عن طريق الحواس الظاهرة. خب، هذه المعاني الجزئية موجودة في وين؟ موجودة في الهواء أو موجودة في المحسوسات؟
في المحسوسات.
العداوة فلان لفلان، بغض فلان لفلان، موجودة في المحسوسات. فإذا صح أن يقال أن القوة الوهمية ما هي وظيفتها؟ إدراك المعاني الجزئية الموجودة، هذه المعاني في المحسوسات. وقد درسنا في المنطق أنه القوة الوهمية توجد أيضا في الحيوانات
الوهمية،
نعم، بخلاف القوة العقلية التي تدرك الكليات، غير موجودة في الحيوانات. خب، وتوجد عندنا خزانة أيضا لهذه القوة، وظيفتها الاحتفاظ بالمعاني الجزئية عند عدم التفات الوهم لها. فعند غياب المعاني الجزئية عن أفق القوة الوهمية توجد هذه المعاني في خزانة الوهم، خزانة هذه القوة الوهمية، ويطلق عليها في الاصطلاح بالحافظة والذاك أو الذاكرة. فالذاكرة أو الحافظة خزانة القوى الوهمية، ووظيفتها الاحتفاظ بماذا؟ بالمعاني الجزئية. هذه القوة كم؟ القوة الثانية. نعم، اصطلاحا اسمين لمسمى واحد، اللي هي خزانة القوة، خزانة القوة الوهمية تسمى يطلق عليها حافظة أو ذاكرة.
أما ذيك يسموها العقل الفياض.
ذاك العقل الفياض، وبحث العقل الفياض وش هو حقيقته، وش مراتبه، لماذا سمي عقل فياض، بعد هذه أبحاث عالية. خب، في الفلسفة. المهم الآن هذه القوة الثانية وخزانتها. القوة الثالثة تسمى قوة الحس المشترك، وهذه القوة ببركتها نستطيع إدراك الصور، والمراد من الصور كما عرفت ما يحكي عن أمور تدرك عن طريق الحواس الظاهرة، ما يحكي عن أمور تدرك ببركة الحواس الخمس الظاهرة. فالذي يقوم بإدراك حلاوة هذا العسل أو مرارة هذا السائل أو بياض هذا الوجه أو خشونة هذا السطح، خب من الذي يدرك ذلك؟ القوة، قوة الحس المشترك، تدركه عن طريق ماذا؟ بواسطة ماذا؟ الحواس الخمس الظاهرة. شرحنا في باب التفريق بين الصورة والمعنى، ما ذكرنا مثال الواهمة وكذا من باب التفريق. وأيضا توجد عندنا خزانة للحس المشترك تنحفظ فيها الصور المأخوذة عن طريق الحواس، وهذه الخزانة تسمى الخيال. إذن الخيال ما هو إلا خزانة الحس المشترك وليس قوة من القوى، يسمى خزانة ماذا؟ يسمى خزانة الحس المشترك، يسمى الخيال. وهذا شرحتنا في باب البيان. نقول الفرق بين الحس المشترك والخيال في هذه الحيثية: إذا كان الحاسة متصلة بالخارج سميناها ماذا؟ حس مشترك. في وقت وجود حلاوة هذا العسل في أفق الحس المشترك ماذا يسمى؟ يسمى هذه قوة إدراك ببركة الحس، قوة الحس المشترك. إذا غابت وانقطعت الحواس عن الخارج تنحفظ هذه الصور في وين؟ في الخيال. فالفرق بين الخيال والحس المشترك أن الحس المشترك إنما يكون هو إدراك حال اتصال الحواس بالخارج، وإذا انقطع الحواس عن الخارج انحفظت هذه الصور في الخيال. هذا خلاف ما ذكره المضفر، لو تدققون مضفر تذكرون ذكر شنو أول أو في أول مباحث المنطق، ذكر عندنا يمر الإنسان بأربع مراحل: الحواس والخيال والوهم والعقل، صحيح؟ تذكرون هذا أول ما يمر الإنسان في عملية المعرفة، حواس وخيال ووهم وعقل. وهو هناك الظاهر أنه خلط بين الخيال والمتخيل أولا، وجعل الخيال في قبال الحواس. وبالدقة بالدقة عندهم في الاصطلاحات القوة ثلاث: حس مشترك، قوة وهمية، قوة عاقلة. والخيال ما هو إلا خزانة إلى الحس المشترك، وليس هو إدراك، وليس هو قوة من قوى الإدراك.
إذا انقطع عن الحواس.
نعم، وهناك فرق بين الخيال والمتخيلة كان سيأتي الآن هنا نشرحها على. نعم، وهو خلط بين وظيفة الخيال ووظيفة المتخيلة، فليراجع هناك ثمة في بحث المنطق، بس من باب الإشارة. خب، إذن من خلال هذا البيان اتضح عندنا كم قوة؟
ثلاث
قوة، وكل قوة لها خزان؟
خزانة.
خب، القوة الرابعة المفكرة، وظيفة هذه القوة التصرف. مفكرة، وظيفة هذه القوة التصرف في مدركات القوى الثلاث، فلها سيطرة على مدركات القوى الثلاث، فهي أقوى من القوى الثلاث لأن لها السلطنة عليها، وتستطيع أن تتصرف في مدركات القوى. والتصرف يكون عن طريق التركيب، عن طريق التفصيل وغيرها من الأمور. فتقوم هذه المفكرة بأخذ مدركات القوى الثلاث وتركب فيما بينها، أو تفصل وتحلل وتقارن وما شاكل ذلك. فليست هي وظيفتها إدراك، بل التصرف في المدركات. ويقولون الحكماء أن هذه القوة لا خزانة لها، مستقلة عن الخزانات الثلاث، بل خزانتها عين الخزانات القوى الثلاث، لأنه ليست وظيفتها الإدراك لكي تختزن بالمدركات، واضح؟ بخلاف القوى الثلاث، لأن القوى الثلاث كلها وظيفتها الإدراك، إدراك المعاني الكلية أو المعاني الجزئية أو الصور. أما المفكرة لا تدرك، المفكرة تتصرف في المدركات، تأخذ المدركات من الخزانات، من خزانة العقل أو خزانة الوهم أو خزانة ماذا، أو خزانة الحس المشترك، وتتصرف. إذا تصرفت ترجعه إلى الخزانة، لأن لها خزانة مستقلة. ما تحتاج إلى مدرك حق لكي تحتفظ فيه، تتصرف في المدركات. فتأخذ مثلا الحب، كلي الحب من العقل، وتأخذ مثلا شيء من من وين؟ من مثلا من الوهم، وتركب أو تقارن أو تفصل.
ما يسموها اسم ثاني للمفكرة
الآن؟ التفتزاني عبر عن التصرف في مدركات العقل أو الوهم أو وماذا أو الحس المشترك بالمفكرة، قال كل هذا يسمى مفكرة، مع أنه عند الحكماء قدماء نظرة قدماء الحكماء يفرقون بلحاظ الاصطلاح بين التصرف في مدركات العقل وبين التصرف في مدركات الوهم وماذا والحس المشترك. فيقولون إذا حصلت عندنا تصرف في مدركات العقل يسمى مفكرة، فالقوة التي تتصرف في مدركات العقل تسمى ماذا؟ مفكرة. فالمفكرة يخصونها بالاصطلاح بالقوة التي تستطيع أن تتصرف في مدركات العقل. أما التصرف في مدركات الوهم أو الحس المشترك يسمونه بالواهمة أو المتخيلة. ما يفرقون بين التصرف في الصور والتصرف في المعاني الجزئية؟ يقول لا، التصرف في المعاني الجزئية أو الصور نسميه واهمة أو متخيلة. إذن عندنا مفكرة وهو التصرف في مدركات العقل، عندنا واهمة أو متخيلة والتي وظيفتها التصرف في مدركات الوهم أو ماذا؟ أو الحس المشترك. وكلاهما وش الجامع بينهما؟ متصرفة، القوى المتصرفة
اللي هو الجامع بين المفكرة
والواهمة. أحسنت، الجامع بين المفكرة وبين الواهمة أو المتخيلة ما القوى المتصرفة. فالقوى المتصرفة كم قسم فيها؟ قسمين. قوى المتصرفة القسم الأول القوى المفكرة، والقسم الثاني القوى الواهمة أو المتخيلة. لكن التفتازاني في الكتاب يعبر عن مطلق أنحاء المتصرفة بالمفكرة، ولعل التعبير مسامح. ولهذا شوف الآن اصطلاحات لا تخلطون، عندنا شوف عندنا الآن واهمة وعندنا وهمية، فرق. عندما نقول وهم يعني قوة الوهمية، صحيح؟ اللي هي القوة الثانية اللي شرحناها في قبال القوة العقلية وقوة الحس المشترك. عندنا واهمة وهو قسم من أقسام القوة المتصرفة، كذلك المتخيلة. المتخيلة هي نفسها الواهمة وهي غير الخيال، وضحها ليس الخلط. المتخيلة هي قوة متصرفة تتصرف في مدركات ماذا؟ الوهم أو مدركات الحس المشترك.
اللي هي المتخيلة،
متخيلة أو الواهمة وهي غير الخيال. الخيال خزانة وظيفته الاحتفاظ بمدركات الحس المشترك، لخزانة الحس المشترك تسمى خيال. أما المتخيلة هي قوة متصرفة تقوم بالتصرف في مدركات الوهم مدركات الوهم للقوة الوهمية ومدركات القوى ماذا؟ القوة الحس المشترك. اتضحت الاصطلاحات؟ لو ضيعتم في الاصطلاحات
ضيعنا.
الآن نقوم نعيد الاصطلاحات بسرعة. عندنا قوى ثلاث، هذه القوى الثلاث لها خزانات. القوة الأولى ماذا تسمى؟ قوة العقلية، خزانتها ماذا؟ العقل الخيال. القوة الثانية القوة الوهمية، مو الواهمة،
الوهمية،
خزانتها ماذا تسمى؟ الذاكرة أو الحافظة. القوة الثالثة قوة الحس المشترك وخزانتها الخيال. القوة الرابعة الآن باصطلاحنا المتصرفة، المتصرفة على كم قسم؟ قسمين، مفكرة وواهمة أو متخيلة. ففرق بين الواهمة والوهمية وبين الخيال والمتخيلة. اتضح أو تفعل الخلط؟ هاي كلها مقدمة لكي نفهم هذه الاصطلاحات. اتضحت هذه المقدمة؟ هذا تمام الكلام في المقام الأول. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بيان، قبل أن ندخل في النقطة الثانية نبين ماذا مقدمة لكي نشرح عبارة ماذا
شارح
أو شرح مقدمة ذكرها الشارح لكي يبين عبارات الخطيب التي نقلها عن السكاكي. إذا اتضح ذلك نسقط هذا المطلب على ما نحن في أيدينا نربطه بمقامنا. الجامع ينقسم إلى أقسام ثلاثة: جامع عقلي، وجامع وهمي، وجامع خيالي. فما هو المراد من الجامع العقلي والجامع الوهمي والجامع الخيالي؟ فنأتي أولا للجامع العقلي. المراد من الجامع العقلي هو ذلك الأمر الموجود والمشترك بين شيئين الذي بسببه اجتمع الشيئان عند المفكرة. التفت الاصطلاح. خب ما معنى الجامع؟ الجامع هو عبارة عن ذلك الشيء الذي جمع بين الأمرين، جامع، فهو جامع مشترك بين أمرين الذي بسببه اجتمع هذان الأمران عند المفكرة. هو وش دخل العقل؟ نقول بسبب حكم العقل، لأن بسبب حكم العقل بيان ذلك
كله طبعا العقل
يعني. الجامع العقلي يعني الجامع العقلي هو أمر بسببه اجتمع الشيئان عند المفكرة بسبب حكم العقل. يعني كيف؟ نقول أولا العقل أدرك شيئا، أدرك الشيء الأول، وأدرك العقل أيضا الشيء الثاني، فعندنا مدرك أول ببركة العقل، وعندنا مدرك ثاني ببركة العقل. جاءت المفكرة تصرفت وجاءت وقارنت بين هذا المدرك الأول والمدرك الثاني. خب المدرك الأول والمدرك وين موجودين الآن؟ في الخزانة، في الخزانة، صحيح؟ بعد إدراك العقل للمدرك الأول والمدرك الثاني كلا المدركين صارا في الخزانة، في خزانة العقل. تأتي المفكرة لها سيطرة كما أشرنا، المفكرة لها سيطرة على مدركات العقل. تأتي المفكرة وتقارن بين هذين المدركين وتجمع بينهما، تقول هذا هو ذاك مثلا، تقول هما واحد، هذه المدرك الأول هو نفس المدرك الثاني. خب هذا الجمع بين المدركين تصرف أو متصرف؟
تصرف.
تصرف. من هو الذي يقوم بالتصرف؟ أي قوة؟ المفكرة، صحيح؟ إذن صح أن يقال أن الجامع العقلي هو ذلك الأمر المشترك بين المدركين، بين الشيئين، الذي بسببه حكمت المفكرة بالجمع بينهما. خب كيف تحكمه؟ من وين أخذ؟ بسبب حكم العقل، لأن لولا العقل ما أدرك. تأتي المفكرة وتأتي المفكرة؟
لا
تأتي المفكرة. إذن إنما تأتي المفكرة بعد حكم العقل، يعني بعد إدراك العقل، فتحكم المفكرة أنه هذا المدرك هو نفس المدرك الثاني. إذن الشيئان يجتمعان عند المفكرة بسبب حكم العقل، ليس من الجامع العقلي. إذن الجامع العقلي هو ذلك الأمر الذي بسببه اجتمع الشيئان عند المفكرة بسبب حكم العقل. اتضح الاصطلاح؟
الذي بسببه يعني سبب انه
هذا بسبب هذا الامر المشترك اجتمع عندنا، ولا لو وجود هذه الحيثية المشتركة هل المفكرة حكمت بالجنب بينهما او لا تحكم؟ لا تحكم بالجنب بينهما. هذا الجامع العقلي، وعلى ذلك قس الجامع الوهمي. ما معنى الجامع الوهمي؟ هو ذلك الشيء المشترك بين المدركين الذي اجتمعا عند المفكرة بسبب حكم من؟
العقل.
عقل أو الوهم؟ إذا كان جامع وهمي
الوهم هو يحكم بال...
يعني كيف؟ ها نقول نفس الصورة، يعني عندنا قوة وهمية، قوة وهمية تدرك المعنى الأول الجزئي وتدرك المعنى الثاني الجزئي، بعد إدراك القوة الوهمية للمدركين للمعنيين الجزئيين تأتي المفكرة وتتصرف وتقول هذا هو ذاك، فتجمع بينهما عند المفكرة بسبب حكم الوهم، حيث من جامع
وهمي.
الثالث كان ينبغي أن يقال جامع الحس المشترك، مفروض حسب الاصطلاح صحيح، لأن احنا ننسب الجامع إلى القوة فنقول جامع عقلي، نقول جامع وهمي. كان في الاصطلاح يقول جامع الحسي أو جامع الحس المشترك، لكنهم لم يقولوا ذلك، قالوا جامع خيالي تفتين، فنسبوه إلى الخزان للخزانة، ما نسبوه إلى القوة. كان حسب الترتيب أن ينسبون الجامع إلى القوة، كما أنهم قالوا جامع عقلي، قالوا جامع وهمي، يقولون جامع حسي أو جامع حس مشترك، لكنهم هنا لا، في الاصطلاح نسبوا الجامع إلى الخزانة فقالوا جامع خيالي. بعضهم قال وش النكتة، يقول يعني بيقول جامع حسي يختلط مع الحس الظاهر، إذا قلت جامع حسي يعني وش قصد جامع حسي؟ يعني هل جامع الحس الحسي يعني جامع الحس الظاهر أو الحس الباطن؟ فقد يوقع الباس، فنسبوه إلى ماذا؟ إلى خروجا عن محل الالتباس، لأن الحس يطلق على أكثر من معنى، عندنا حس ظاهر عندنا حس باطن وما شاكل ذلك، قالوا جامع خيالي فنسبوه إلى خزانة الحس مشترك. وهو المراد من الجامع الخيالي هو ذلك الأمر المشترك بين الشيئين الذي بسببه اجتمعا عند المفكرة بسبب حكم الحس مشترك. نفس الشيء بالضبط، يعني اجتمعا عند المفكرة بأي سبب؟ بسبب حكم الحس المشترك. اتضحت الاصطلاحات؟ شوف أثر، يعني لو دخلنا شرحنا الاصطلاح بدون بيان هذه المقدمة يتضح شيء أصلا؟
لا،
لا يتضح شيء، ولهذا احنا احتجنا إلى مقدمة طويلة لكي نبين هذه الاصطلاحات الثلاث. الجامع الخيالي هو ذلك الأمر المشترك بين الشيئين الذي بسببه اجتمعا عند المفكرة بسبب حكم الحس المشترك. اتضح؟ يعني هناك عندك يعني الحس المشترك يدرك صورة ويدرك صورة ثانية، هالصورتين اجتمعا عند المفكرة، شلون اجتمعت عند المفكرة؟ بسبب ماذا؟ بسبب حكم الحس المشترك، وإلا لولا الحس المشترك لما اجتمعت الصورتان عند المفكرة. ليش؟ لأن الحس المشترك لأن المفكرة ما تدرك،
بس تجمع،
تحتاج إلى إدراك قبلها،
تجمع اللي أدرك الشيء.
نعم. فإذا ما معنى الجامع الخيالي الآن؟ ما هو المعنى الجامع؟ ما معنى الجامع الآن بعبارة مشتركة؟ الجامع هو ما يجتمع عند المفكرة، بعبارة نهائية كلها، الجامع هو ما يجتمع عند المفكرة إما بسبب حكم العقل فيسمى جامع عقلي، وإما بحكم الوهم فيسمى جامع وهمي، وإما بحكم الحس المشترك فيسمى جامع خيالي. فالذي يجتمع عند المفكرة بسبب حكم أحد القوى يسمى جامع عقلي أو وهمي أو خيال خيالي. اتضح؟ هاي عبارة بسيطة يعني كنا نقدر نقولها في دقيقة. نقول المراد من الجامع هو ما يجتمع عند القوى المفكرة بسبب حكم العقل أو الوهم أو الحس المشترك. وكان الله رؤوف غفورا رحيما. خلنا نقرأ هاي كل الكلام في المقام الأول. إن شاء الله بعد ذلك المقام الثاني نقارن بين عبارة السكاكي وعبارة من؟ الخطيب التي نقلها عن السكاكي. نعم خلنا نقرأ المقام ونبين شوف العبارات. السكاكي الآن الخطيب شوف المصنف المصنف يقول أنا ما أعور راسي بهالاصطلاحات يعني الخطيب قلت لكم الجامع ملابسة ظاهرة انتهينا هذه ملابسة جامع عقلي جامع وهمي وجامع خيالي ما لنا علاقة
منشأها شنو
الآن عبارة الخطيب سهلة بلاغية لكن ذكر بعدما هو ذكر المطلب أراد أن ينقل كلام السكاكي على طوله قال السكاكي يعني هذا الآن بينقل عبارة السكاكي ذكر هذا وش هذا الكلام شوف قبل شوف ماذا فعل الشارح ذكر الشارح مقدمة قبل أن يبين كلام الخطيب للسكاكي هدفه أمرين الآن الأمر الأول ذكر أنه من الذي ذكر السكاكي يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من جهة العقل وهو الجامع العقلي أو من جهة الوهم وهو الجامع الوهمي أو من جهة الخيال لا يعبر أدق من جهة الحس المشترك وهو يسمى الجامع الخيالي الخيال مو يجمع الخيال خزانة كما أنا قلت من جهة العقل له القوة ومن جهة الوهم وهو القوة الثانية أو من جهة ماذا الحس المشترك وهو الجامع الخيالي فكان ينبغي أن يعبر من جهة القوة يعني من جهة الحس المشترك الخيال خزانة واضح عبارة هذه مسامحة قام بها فكان ينبغي أن يقول من جهة ماذا من جهة الحس المشترك لكن لعله والله العالم فعل ذلك لكي يبين ماذا ليش سموه جامع خيالي نسبوه إلى ماذا
خزانة
لكن هذا ما يصحح قوله من جهة الخيال على أي حال المطلب اتضح خب تقول عقلي وش ترى المرة بالعقل يقول والمراد بالعقلي ما هو العقلي تقول جمعا من جهة العقل أو من جهة الوهم أو من جهة الخيال قال والمراد بالعقلي هذا الأصح ما يقول المراد بالعقلي المراد بالعقل العقلي هو الشيء المنسوب إلى العقل احنا كلامنا في القوة القوة هي العقل والعقل لا المفروض يقول المراد بالعقل من جهة العقل والمراد بالعقل لا العقلي هاي مسامحة أيضا يقول والمراد بالعقل هاي إشارة إلى القوى الثلاث القوى يشير إلى قوى أربعة يعني هو عبارة مصنف يعني ما تشير لها تفصيل ولهذا احنا شرحنا من الخارج قال والمراد بالعقل القوى العاقلة المدركة للكليات لا يخفى ما فيه مسامحة التعريف تقول قوات العقل هي القوى العاقلة هي يلزم واش الدور نقول المراد من العقل القوى العقلية تلك القوة الباطنية التي تدرك الكليات بعد انت بطلع المصامحات الحين احنا من يعني نفصل اياه يقول يعني مو تعريف
المراد العاقلة معنى اللغوي وليس معنى الاصطلاح
يعني هو في يعني انه شرح اسم هذا مو حدي مو تعريف حدي توضيحي المهم قال نعم قال القوة العاقلة المدركة للكليات وبالوه القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة هذه المعاني في وين في المحسوسات لكن من غير أن يتأدى إليها من طرق الحواس يعني هذه القوة ما لها علاقة بالحواس الظاهرة صحيح لأن تدرك المعاني الجزئية والمعاني الجزئية لا علاقة لها بالحواس الظاهرة الظاهرة. يقول من غير أن يتأدى إليها، يعني يتأدى إلى هذه القوة من طرق الحواس، يعني تحصل عليها تحصيلها،
تحصل لها شيء،
نعم، من دون أن يتحصل إليها إلى هذه القوة من طرق الحواس. وإلا لو كان من طرق الحواس تكون صور، تكون من مدركات وين الحس مش المشترك. مثل لنا هذه مثال، قال كإدراك الشاة معنى في الذئب، أي هو المعنى في الذئب الإيذاء والعداوة. الشاة تدرك عداء أن الذئب عدو لها، إدراك عداوة الذئب، عداوة الذئب، العداوة كل قيدنا بقيد، فصار معنى جزئي. العداوة لا علاقة بالحواس الظاهرة، يدرك بالحواس، لا يدرك لا بالشم ولا بالسمع ولا بلا شكل ذلك. يقول كإدراك الشاة معنى في الذئب وبالخيال. شو الخيال؟ هذه ليست قوة، الخيال خزانة، القوة هو الحس المشترك، لكن هو ملتفت. شوف العبارة يقول وبالخيال القوة التي تجتمع
فيها
خزانة
وليست
إدراك. ملتفت شو العبارة؟ دقة. يقول وبالخيال القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقى فيها بعد غيبوبتها عن الحس المشترك. فالحس المشترك هي المدركة، هي القوة المدركة، هذه القوة المدركة تجتمع فيها الصور المحسوسات. في وين تجتمع الصور المحسوسات؟ في الخزانة التي هي الخيال. ما يقول بعد غيبوبتها عن الحس المشترك، ما هو الحس المشترك ده؟ يقول وهو الحس المشترك القوة التي تتأدى، التي تحصل إليها صور المحسوسات من طرق الحواس الظاهرة. يعني المحسوسات والصور المحسوسة عن طريق الحواس الظاهرة تحصل ببركة وان ذا الحس المشترك. إذا انقطع الحس المشترك عن الحواس، أو إذا انقطع الحس المشترك عن الخارج واتصال بالخارج،
صار خيال.
صار خيال، يعني اجتمعت الصور في في الخيال.
ليش يسوي الحس المشترك؟ قصدي
شنو
يعني؟
قوة تدرك
يعني هذه
الصور المشترك بين الحواس الخمس. الحواس الخمس ما هي إلا آلات للحس المشترك. واضح؟ يقول وبالمفكرة، ما هي قوة المفكرة الرابعة؟ القوة التي من شأنها التفصيل والتركيب بين الصور المأخوذة من الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم. شوفه بلي، وبالمفكرة القوة التي من شأنها التفصيل والتركيب بين الصور المأخوذة من الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض. اكتب انت بعد وكذا ماذا؟ المعاني الكل كلية، ما شرع معنى الكلية للمدركة عن طريق العقل. قال هنا الحس المشترك، يعني الصور المأخوذة من الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم وكذا المعاني المدركة عن طريق العقل. متفتين المطلب؟ هذه فيها نقص، المفروض يعني يكمل المطلب.
يجيب قوة ثلاثة
بمعلي التركيب بين الصور وبين المعاني الجزئية اللي هي مدركة بالوهم والمعاني الكلية المدركة عن طريق الكليات. خب انت تقول صور، وما وش عن بالصور المعنى؟ قال ونعني بالصور، وش عن الصور؟ كلامه هنا ما يمكن إدراكه بأحد الحواس الظاهرة، وبالمعاني ما لا يمكن إدراكه بها. بينا المطلب، المعنى والمعنى جزئي وكلي. هذا تمام الكلام في المقام الأول. بعدين يقول فقال السكاكي، شوفه ما اكتفى الشارح بوين؟ بما نقله الخطيب عن السكاكي، هو جاء تصدى إلى نقل عبارة السكاكي لكي يبين القارئ وللباحث أن هناك فرق بين ما نقله الخطيب عن السكاكي وبين عبارة السكاكي. يأتي إن شاء الله البحث في المقام الثاني، وهو الفوارق بين عبارة الخطيب نقل عن السكاكي وعبارة السكاكي، وما هو الوجه الذي جعل الخطيب أن يعدل عن ذلك. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.